بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منه الرشد ونستوحي منه الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد علمنا عليه الصلاة والسلام ما نقوله في ركوعنا وسجودنا وفي قيامنا وجلوسنا، ونحن سائرون في الطريق، وإذا استيقظ الإنسان من نومه، وإذا أراد الذهاب إلى المسجد، وإذا دخل إلى بيته، وإذا أراد أن يواقع أهله إلى آخره، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهاره. كان هديه عليه الصلاة والسلام الإكثار من الدعاء، يدعو الله وهو جالس، ويدعوه وهو راكع، ويدعوه وهو ساجد، ويدعوه وهو ماشٍ في الطريق. فإن الدعاء مخ العبادة، أو الدعاء هو العبادة، لأن الإنسان يتعلق بخالقه ويرتبط بمولاه ويلجأ إليه. وقلنا في درس سابق بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد في إحدى المرات، فوجد رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراك هنا والوقت ليس وقت صلاة، يعني ما هو صلاة الظهر ولا العصر أو المغرب أو العشاء، لماذا أنت هنا والوقت غير وقت صلاة؟ فقال الأنصاري رضي الله عنه: هموم وديون لزمتني يا رسول الله، هم أثقل كاهله وأتعب نفسه، يعني ربك في يعني ارتبكت أعماله، وديون لزيد وعمر ولبكر وخالد، فإذا خرج كل واحد يقول: أين الحق الذي عندك؟ فاضطر إلى أن يجلس في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلام؟ إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك. يقول أبو أمامة: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، عند الصباح وعند المساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. 8 كلمات قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت. يقول أبو أمامة: فقلتها، فأذهب الله دمي، فأذهب الله همي، وقضى ديني. فما أحسن أيها الأحباب أن يسبح الإنسان ربه، وأن يهلله، وأن يذكره، فذلك هو غراس الجنة، وهو كما ورد في الحديث: فهي قيعان تحتاج إلى غراس، وغراسها التهليل والتحميد والتكبير. فإذا قال الإنسان: سبحان الله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته، أحرز الخير وأدرك الفضيلة، ارتاح باله واطمأن خاطره وذهبت همومه، ويسر الله أمره وهيأ له من كل ضيق فرجا ومن كل بلاء عافية، فما أحسن أيها الأحباب أن نتعلم هذه الكلمات وأن نجعلها نصب أعيننا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما سبب نزول هذه الآية؟ يقول العلماء سبب نزولها أن الصحابة سألوا المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ربنا بعيد فننادي نداء بعيد، أم قريب فنناجيه مناجاة خافتة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، اربعوا يعني هونوا عليها، لا تشقوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما يكون الإنسان راكب البعير أقرب شيء رقبة البعير. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل الوحي من السماء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. نقف أيها الأحباب عند قوله أجيب، لم يقل سبحانه أعطي السائل سؤله، لأنه قد يسأل شيئا يكون عليه به ضرر، وإنما قال أجيب، يجيب الدعاء، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول العلماء الإجابة على ثلاثة أنواع: أن يحصل للإنسان ما أراد، دعا الله وحصل له ما أراد. الثاني أن يدخر له ذلك في يوم القيامة. الثالث أن يرفع عنه من البلاء أكثر مما دعا. وتلك تسمى كل إجابة. الإجابة إما بأن يحصل له ما أراد، أو يدخر له في يوم القيامة، أو يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا، فما عليه إلا أن يدعو. فيقول الإنسان: اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون. أحد الإخوان يقول: أنا منذ كم سنة تزوجت وما جاني ذرية، أدعو الله أن يرزقني ولدا. قلت: لا، هذا ما يكفي، وإنما نقول أن يرزقك ولدا صالحا، لأن بعض الأولاد قد يكون سببا في تعاسة والديه وفي شقائهم وفي إتعابهم وفي إرهاقهم، وإنما نقول ولدا صالحا. والذي يقول ادعو الله يرزقني مالا، أقول مال حلال، لأن بعض المال وهو مال حرام يوقع الإنسان في جهنم، يوقع الإنسان. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وإذا أكل الإنسان الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال. فأقول مالا حلالا، وادعو الله أن يرزقني زوجة صالحة وولدا بارا وعملا صحيح نافعا ودارا واسعة إلى آخره وجيران أخيار، يعني يجعلها بضوابط. فالله عز وجل يعطي عبده ويجيب دعوة الداعي ما لم يستعجل. أقول ما لم يستعجل. شيخ أحمد، وش معنى يا ابني ما لم يستعجل؟ ما لم يستعجل يعني يستعجل في حصول المطلوب. إن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قال: كيف يا رسول الله يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، بعدين يوقف، دعوت فلم يستجب لي. فدعا المغرب، دعا الآن المغرب، يريد الإجابة قبل ما يصل مع باب الملك فهد، أو بدل ما يصل مع باب الملك عبد العزيز، يعني مستعجل. والله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. فالله سبحانه وتعالى لما قال لموسى، كان موسى يدعو وهارون عليهما السلام يؤمن، قال: قد أجيبت دعوتكما. فيقول العلماء: الفترة الزمنية بين دعاء موسى مع تأمين فرعون والإجابة 40 سنة، فالله يمهل ولا يهمل، ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. عندنا أيها الأحباب، إذا لبس الإنسان ثوبا يدعو الله أن يجعله معونة على طاعته، وأن يستر به عورته، وأن يكون سببا في غايته من النار، ثم يقول الثوب القديم يتصدق به، ما في داعي يخلي عنده. وإذا مثلا أراد أن يدخل إلى بيته يسلم على أهله وليشعروا بقدومه، وإذا أراد أن يأكل يقول بسم الله فإن الشياطين تبتعد، إذا أراد أن يواقع أهله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهكذا يجعل لسانه دائما رطبا رطبا من ذكر الله، قياما وقعودا وركوعا وسجودا ومضطجعا إلى آخره. نقرأ الآن ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وحتى كان يداعب الأطفال ليظهر لهم الرأفة والشفقة والحنان، ويأتينا خبر المرأة أو خبر البنية اللي أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام خميصة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند لبس الثوب ونحوه.
إذا أراد يلبس الثوب، إذا أراد أن يلبس العمامة، إذا أراد أن يلبس العباءة، إذا أراد أن يدخل لبيته، إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء وهو متجمع الشياطين، كيف يستعيذ بالله منهم لتستتر عورته ولأجل أن يحميه من نظراتهم ومن شرورهم. نعم.
كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه،
سماه باسم يعني عمامة، ثوب، قميص، أي شيء من مما يلبس. نعم.
عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك كسوتني،
اللهم لك الحمد،
اللهم لك الحمد كسوتني،
أنت كسوتنيه، يعني من الله، وإلا لولا لطف الله لما حصل الإنسان على هذا الكساء. نعم.
اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره
خيره ليستر عورتي ولأتجمل به في صلاتي ولأتجمل به في لقاء أحبتي إلى آخره. نعم.
وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له،
أن يكون خيلا أو تكبرا أو امتهانا للناس أو استصغارا لهم يناله منه شر. نعم.
حديث صحيح.
نعم.
ويذكر عنه أنه قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه
بسبب هذا الدعاء. نعم.
وفي جامع الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
الخليفة الراشد أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري،
أواري بمعنى أستر، أواري كذا شيخ صديق، أواري بمعنى أستر، أواري به عورتي أي أسترها ولولا وجوده لبدت العورة، أواري بمعنى أستر به عورتي. نعم.
ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي،
في حياتي وذهابي للمسجد وذهابي إلى السوق، يعني يكون ثوب جمال. نعم.
ثم عمد إلى الثوب الذي
الثوب اللي قبل بدل ما يخلي عنده يتصدق به على من يستفيد منه، فينفع الله بهذا الجديد حيث لبسه، وينفع الله بالقديم حيث أعطاه لمن لا بمن لا يجد شيئا. نعم.
ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله
حيا وميتا. نعم.
وصح عنه أنه قال لأم خالد،
أم خالد هذه بنت خالد ابن سعيد ابن العاص، بنت خالد كنيتها أم، يعني وهي بنت خالد ابن سعيد ابن العاص. وقلنا العلم ثلاثة، اسم نقول مثلا ميمونة، وكنية نقول أم فلان أم خالد، ولقب نقول العالمة أو الأستاذة أو الدكتورة أو كذا، كما يقول ابن مالك رحمه الله في العلم بأنه اسم يعين المسمى مطلقا، كعلمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق واسمن أتى وكنية ولقبا، هذا كنية. أم خالد كنية، ابن خالد هي بنت خالد ابن سعيد ابن العاص، نعم، القرشية.
وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد أبلي
وأخلقي، يعني تلبسينه ويكون بعد ذلك خلق من طول المدة، ومعنى بأن يبارك الله لك فيه وتستمتعين به ويخلق وتأخذين آخر وثالث ورابع إلى آخره، وهذا إشارة إلى الدعاء لها بطول العمر والبركة. نعم.
أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي مرتين،
مرتين أو ثلاث. نعم.
وفي سنن أبي ماجة، وفي سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل،
يعني مغسول ولا جديد؟ نعم.
فقال بل غسيل. فقال البس جديدا
وعش حميدا ومت شهيدا. دعوات من المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى
دخل
منزله،
المنزل يسلم على أهله، يعني ما يفاجئهم، لأنه قد يدخل على زوجته وهي في حالة لا تحب أن يراها عليه، وإنما إذا دخل إذا كان عنده مفتاح، إذا ما عنده مفتاح يضرب جرس ويفتحوا له، إذا مو مفتاح يدخل، إذا صار في الفيناء يقول السلام عليكم أم فلان، أو يصوت للولد أو للبنت. أما المفاجأة فإنه قد يكون لها آثار سلبية بحيث ما يشعرون إلا وهو واقف أمامهم، فمن الآداب أن يشعرهم بدخوله ليتأهبوا لاستقباله. نعم.
لم يكن صلى الله عليه وسلم ليفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن
كأنه يترصد، كأنه يتوقع أنهم عندهم شيء مكروه، لأن عندهم خيانة، عندهم عدم انضباط، عندهم عدم بيان اللي ما هم عليه، يقول يتخونهم، يعني كأن عندهم خيانة ما يشعرون إلا وهو بينهم. لا، إذا دخل أو إذا كان مثلا في جرس أو إذا كان مثلا في علامة أو يصوت للمرأة يا أم فلان أو للطفل أو لغيره، نعم، يتخونهم. نعم.
ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله،
على علم ودراية ومعرفة. نعم.
وكان يسلم عليهم
السلام عليكم، يقول عليك السلام. نعم.
وكان إذا دخل بدأ بالسلام
قبل أن يسلم، السلام عليكم، وهي تحية أهل الجنة. نعم.
أو سأل عنهم، وربما قال هل عندكم من غداء، وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر،
ما عندهم، هل عندكم غدا، وربما يسكت ويجلس وهم يعرفون وقت الغدا فيحضروه له ويتناول ما قسم الله. نعم.
ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني
سبحانه وتعالى. نعم.
والحمد لله الذي من علي
فأفضل
أسألك أن تجيرني من النار.
نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس: إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك.
سلم يكون بركة عليك وعلى أهلك وعلى أهل الدار جميعا. أما أن تدخل المفاجأة قد يكون في ارتباك وأمور قد لا تحمد عقباها. نعم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل
ولج، ومعنى ولج دخل. نعم.
إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله
يقول السلام عليكم. نعم.
وفيها عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال
من أجر وغنيمة،
بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. حديث صحيح.
دخل بيته بسلام، يعني بدل ما يبدأ بالكلام ليه كذا أو ليه سويته كذا يقول السلام عليكم، فهذا يدخل الاطمئنان والسرور والرضا لله والرضا بهذا التقابل المبني على الدعاء. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان
لأتباعه: نعم،
لا مبيت لكم ولا عشاء.
وإذا دخل فلم يذكر الله
وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه
أدركتم المبيت والعشاء. نعم. بمعنى يبارك الله، يعني إذا ذكر اسم الله بارك الله في الطعام، يعني إذا كان معدل 2 يكفي 5، وإذا كان معدل 3 يكفي 7 يبارك الله. وأما إذا ما ذكر اسم الله عليه وما سلم فينتهي، يعني يكون عرضة لتولي الشياطين فتنزع البركة، وينادي الشيطان أتباعه أدركتم المبيت والعشاء. وهذا بفضل ما، يعني إذا الإنسان إذا دعا الله حصلت له البركة والخير والإطمئنان والسرور وسعادة البال وراحة الخاطر. نعم.
قال: أدركتم المبيت والعشاء. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخوله الخلاء،
عند دخول بيت الخلاء لقضاء الحاجة يقدم يده له اليسرى ويقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذه لا معنى وهذه لا معنى. أعوذ بالله من الخبث والخبائث لها معنى. أعوذ بالله من الخبث، يعني مرة بالسكون ومرة بالضمة، بالسكون لها معنى وبالضمة لها معنى آخر. نعم.
ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول
قلنا بالسكون الخبث والخبائث بمعنى الشر والشياطين. إذا قال الخبث وإذا قال الخبث فله معنى آخر بعدما ننتهي من هذا. نعم.
أنه كان يقول عند دخوله الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر أحمد عنه أنه
إذا قلنا بالضم الخبث فالمقصود به جاء الخبث جمع خبيث والخبائث يعني جمع خبيثة يعني الذكور والإناث. إذا قلنا بالضم الشياطين الذكور والإناث، وإذا قلنا بالسكون الشر والشياطين. نعم أعيد العبارة. نعم.
أنه كان يقول عند دخوله الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
إذا قلنا بالسكون نقول الشياطين الشر والشياطين، وإذا قلنا بالضم نقول الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يعني الذكور والإناث. نعم.
وذكر أحمد عنه أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك.
وذكر أحمد المقصود به إمام آل السنة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. نعم.
ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس.
من الرجس النجس.
من الرجس النجس.
الخبيث المخبث.
الخبيث المخبث.
والشيطان الرجيم. إذا دخل هذا إذا قال هذا الدعاء ستره الله عن أعين الشياطين. وكثيرا ما تتجمع في بيوت الخلاء، نسأل الله السلامة. ونجد كثيرا الآن ممن يصيبهم مس، نسأل متى حصل؟ قالوا دخل الحمام أو دورة المياه وهو سليم، يوم خرج وله مرتبك سواء كان رجلا أو امرأة، فهو دخل ولم يسمي أو دخلت ولم تسمي. فإذا سمى الإنسان وهو رجل حفظه الله عن نساء الشياطين ورجالهم، وإذا دخل وهو امرأة حفظها الله عن نساء الشياطين ورجالهم، وهكذا. فإذا دعا الإنسان ربه صار له بذلك الحماية والستر والوقاية والحصانة من كل ما يعكر صفوه أو يسيء إليه. وكثيرا ما نجد من إخوة أو من الأخوات الذين يصابون بمس إنه السبب أو عند بدايته كان قد دخل مكان الخلاء أو مكان الحاجة ولم يأتي بهذه الأدعية التي تكون سببا في حفظه وستره وحصانته وسلامته. نعم.
اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. إذا دخل أحدكم الكنيف.
الكنيف يعني محل قضاء الحاجة، أن يقول بسم الله فيكون له وقاية وحماية وحرز وسلامة. نعم.
أن يقول بسم الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يبول
فلم يرد عليه، لأن الإنسان إذا كان يبول يسكت إلا عند الدخول يسمي، وعند الخروج يقول غفرانك. عند الدخول يسمي ويأتي بالدعاء، وعند الخروج من الخلاء يقول غفرانك، فهو يحمد الله أن خلصه من الأذى وحفظه من كل ما يعكر صفوه. نعم.
أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. وأخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط. نعم. فقال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك.
يعني وهو يبول يتحدث، لا، إذا دخل الخلاء يسكت حتى يخرج.
وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط.
ويرى بعض العلماء بأنه لا يستقبلها في الفضاء، أما إذا كان هناك في بنيان فلعله يتسامح فيه. نعم.
وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم
جميعا. نعم.
وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن، والمعارض لها
معلول،
إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، فلا يرد صريح ناهيه المستفيض عنه بذلك، كحديث عراك عن عائشة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوا، أو قد فعلوها، حولوا مقعدة،
حولوا
مقعدتي قبل القبلة،
قبل القبلة،
قبل القبلة. رواه الإمام أحمد. وقال: هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا، ولكن هذا حديث قد طعن فيه البخاري.
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح وصحيح البخاري ومسلم، هو أصح شيء بعد كتاب الله. نعم.
وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له: سألت أبا عبد الله،
يعني نعم محمد بن إسماعيل،
محمد بن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة من قولها، انتهى. قلت: وله علة أخرى، وهي انقطاعه بين عراك وعائشة، فإنه لم يسمع منها، وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء
الحذاء
عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة، وله علة أخرى، وهي ضعف خالد ابن أبي الصلت. ومن ذلك حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه، وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ابن إسحاق. فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق، لم يدل على صحته في نفسه،
لم يدل
على صحته في نفسه. وإن كان مراده صحته في نفسه، فهي واقعة عين حكمها حديث ابن عمر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة. وهذا يحتمل وجوها ستة: نسخ النهي به وعكسه، وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم وتخصيصه بالبنيان، وأن يكون لعذر اقتضاء لمكان أو غيره، وأن يكون بيانا، لأن النهي ليس على التحريم، ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين. وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة المستفيضة بهذا المحتمل. وقول ابن عمر إنما
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم،
إنما نهى عن ذلك في الصحراء، فهم منه لاختصاص النهي بها، وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم، مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل. وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان. وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصا بنفس البيت. فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم. وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه، فتأمله.
نكتفي بهذا القدر على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الخميس القادم. وأما في يوم غد وبعد غد فهو إجازة كما هو متبع، ويوم الأحد قراءتنا في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله، وفي موضوع الخلع، وإذا أراد الرجل أن يخلع زوجته أو أرادت المرأة أن تنخلع من زوجها فهل تعطيه نفس المبلغ أو أقل أو أكثر، وهذا هو موضوعنا في درسنا القادم. أما في يوم الخميس القادم إذا أراد أن يخرج من الخلاء يقول غفرانك، ونبين معنى هذه الكلمة من الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة.